الحمد لله الواحد الديان الرحيم الرحمن الكريم المنان بالفضل والإحسان والجود والإكرام، جعل السلامة في الإسلام وربط السعادة بالإيمان وأودع الهداية في القرآن. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويكافئ فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وبعثه رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان هو النعمة الكبرى، والإسلام هو المنة العظمى، والقرآن هو الهداية التي ليس بعدها هداية. وقفة يقول الحديث فيها عن الوقاية في الإسلام، ذلك المنهج الذي نستجري به، كم يدفع الله عز وجل عنا من الشرور، وكم يقينا من الآثام، وكم يسلمنا من الرزايا والبلايا إذا استمسكنا بإيماننا والتزمنا إسلامنا واتبعنا قرآننا واقتفينا آثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. هذه مقالات نعرفها ونحفظها، بل نعتقدها ونستيقنها، بل ونأخذ بها ونعمل بها ونطبقها في مجال الصحة والطب. وكل يوم يمر علينا نرى حملات للوقاية من شلل الأطفال، وأخرى للوقاية من الحصبة، وثالثة ورابعة. فهل الوقاية مختصة بالأجساد والأبدان؟ وهل مشكلتنا في علل الأجساد وأمراض الأبدان؟ إن المسألة التي يعالجها الإسلام أعظم وأشمل وأكمل من هذه الجوانب التي لا تمثل إلا جزءا يسيرا من هذا الدين العظيم. إن هذه الشعارات التي تعمل لها الحملات بالتوعية حتى يقتنع الناس ويوقنوا بأن العمل قبل وقوع الضرر أفضل لهم وأيتر، وأنه أقوى أثرا وأوفر في التكاليف التي قد يتصورونها أو يرونها. ما هو معنى الوقاية؟ إن الوقاية تشتمل على معنى الصيانة والحماية، إنها حفظ ورعاية وكذلك ستر وحماية. وقاه من الشيء إذا صانه، ووقيت الشيء إذا حفظته وسلمته من الأذى، كما قال الله جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولا بد أن نفهم أن الوقاية ينبغي أن تكون شاملة للأبدان والقلوب والعقول، لأنه ما الفائدة إذا صحت الأبدان وضلت العقول؟ وما الفائدة إذا سلمت الأجساد وزاغت القلوب؟ نسأل الله عز وجل السلامة. إن العالم اليوم يبذل كما قلنا مئات الآلاف من الملايين في شأن الصحة، ومنظمات للصحة العالمية، وأبحاث وتجارب وكثير وكثير، لكنه لا يعدو أن يكون في دائرة ضيقة، ولا يعدو أن يعالج أسبابا محدودة. وإذا بنا نرى أن الأمراض تتكاثر وتعظم، وأن الضحايا تتوالى وتتتابع، لأن العلاج إنما تناول جزءا واحدا، كأنما أنت في مكان تخشى عدوا فأحكمت إغلاق باب من الأبواب إغلاقا جيدا، ولكن الأبواب الأخرى أو بعض النوافذ مفتوحة، فإنه ولا شك سوف يدخل عليك العدو أو يأتيك البلاء الذي تحذره من جانب آخر. ما الفائدة إذا عملوا على تحصين الأجساد وتلخيصها والبحث عن الأمراض عن أدوية الأمراض، ولم يعالجوا أسبابها من الانفراط الأخلاقي والانحلال السلوكي الذي يؤدي إلى مثل تلك الأمراض ونحو ذلك كثير؟ لننتبه إلى أن الوقاية التي نريد أن نتحدث عنها ويطول حديثنا عنها في لقاءات متتابعة، أنها تشمل الإنسان كله، وتشمل الفرد وحده، كما تشمل المجتمع برمته. إنها وقاية تغير وجه الحياة لتجعلها مبنية على الأمن والسلامة باطنا وظاهرا، وتئد الأمور في مقدماتها، وتعالج الأمراض من أسبابها، وتوقف الخطر من منابعه. وهذه هي المهمة الأعظم الأشمل الأكمل التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوفر إلا في وحي الله عز وجل الذي أكرمنا به وأنعم علينا به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان، وكلاهما مذكور في القرآن. ومرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شك، مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما مذكور في القرآن. وهذا الذي ينبغي أن ننتبه له، ولنعلم أن الوقاية تقوم على أمرين اثنين مهمين: أولهما التقوية، وهي التي تماثل في الطب التغذية. إننا قبل أن نحقق أول أسباب الوقاية هي أن يكون هناك قوة في البدن، ثم بعد ذلك نأتي إلى الجانب الآخر وهي الحماية، وهي عند أهل الطب الحمية. فإنه لا بد أولا من أسباب قوة توفر لهذه الذات قوة ذاتية في الجوانب المختلفة، ثم نحافظ على هذه القوة التي أنشأناها بذلك الغذاء بأن نحميها من العوارض والأسباب التي تنقض تلك القوة أو التي تضعفها. وهذا هو منهج الإسلام، يقوي الإنسان بإيمانه وإسلامه ويقينه بالله عز وجل وزكاة نفسه وطهارة قلبه ورشد عقله وحسن قوله وصلاح عمله، فإذا كان هذا النموذج الإيماني القرآني النبوي حرصنا على حفظه بعد ذلك لتبقى له هذه القوة في إيمانه وخلقه وقوله وعمله، فنقول له احذر كذا وكذا وانتبه من كذا وكذا ولا تفعل كذا لأنه يؤدي إلى كذا. فتجيء الشرائع كأنما هي سياج أمني حافظ لتلك القوة أن يصيبها ضرر، وكأنما هي خطوط للدفاع الأولية والتي تليها حتى يبقى المؤمن في حصن من إيمانه وفي سياج من إسلامه وفي قوة من يقينه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا انتبه إلى صور عامة ننظر إليها في بعض آيات القرآن وبعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لنرى ما الذي نقصده أو لنعرف ما المعنى الذي نريد أن نبينه في شأن الوقاية الإيمانية، الوقاية في منهج الإسلام. لننظر إلى أمثلة من الوقاية العقدية والأخلاقية والاجتماعية في عجالة سريعة حتى ندرك ما المفهوم الذي نتحدث عنه. في الوقاية العقدية تقوية وإقامة للحجة وإظهار للبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وعلى قضايا الإيمان كلها من الإيمان بالرسل والأنبياء والكتب والصحف وما يكون في اليوم الآخر والقدر وخيره وشره، كل ذلك مبسوط في آيات القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وآيات كثيرة في إثبات البعث الذي ينكره المنكرون ويعترضون عليه لضعف عقولهم وجهلهم، فيأتينا القرآن في أمثلة وقصص وإثباتات كثيرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأمثلة يضربها الله عز وجل في الحياة التي تبعث في البذرة الصماء حتى تكون نباتا يزهر ويثمر إلى غير ذلك. ثم يأتينا جانب الحماية والتحذير والوقاية بعد هذا البناء الذي قام على أسس راسخة من الأدلة الظاهرة والحجج القاطعة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويأتينا التحذير، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وتأتينا الآيات القرآنية المحذرة من الشرك ومن كل أسبابه والمبطلة بصوره عند أربابه، فكأن هذا يكون منهجا متكاملا نلمح إليه في هذه العجالة أو ألمحنا إلى بعض صوره من خلال هذه الآيات. ويأتينا الوقاية النفسية من أمراض كثيرة وعلل عديدة، من أهمها شح النفس وأمراض القلب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية أخلاقية تسلم الإنسان من الفواحش والفتن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والتعبير القرآني كما نعلم بقوله ولا تقربوا، أي لا تقربوا منه، لا تفعلوه ولا تقربوا منه، أي لا تفعلوا ما يؤدي إليه أو يقرب منه. فالنهي أعظم وأشمل والوقاية أتم وأكمل، ونرى في ذلك كثير وكثير من الآيات التي تبين لنا هذا الوجه وتحثنا عليه. وتأتينا الوقاية الاجتماعية التي تسلم المجتمع من الأمراض التي تفتك به وتقطع أواصره وتجعل الشحناء في القلوب والبغضاء في النفوس. فيأتينا قول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. استمع إلى هذه الآيات وهي في التحذير وفي الوقاية وفي التنبيه على الأمر اليسير الذي قد يكون ظنا يجول بالخاطر أو يجوش ويحوك في النفس، وإذا به ينتقل من طور إلى طور حتى يدفع إلى التجسس والتحسس، ثم يدفع إلى القول والغمز واللمز والغيبة والنميمة، ثم يدفع إلى التباغض والتدابر، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا فيقول: واجتنبوا قول الزور لما يؤدي إليه أيضا من الأمور الاجتماعية الخطيرة، ولا تكونوا كالذين تفلقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بناء بالاعتصام بالكتاب والسنة وحماية من الفرقة حتى يبقى المجتمع متماسكا مترابطا، والوقاية الاقتصادية في أن يكون الإنسان المسلم متبعا لشرع الله في بيعه وشرائه وكسبه وإنفاقه، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقليل الأمر في مثل هذا وكثيره سواء. والله سبحانه وتعالى يسوق لنا الآيات في كثير من جوانب الحياة ليعلمنا ما الذي يدعونا إليه إيماننا، وما الذي يرسمه لنا إسلامنا، ثم ليحذرنا ويقينا ويسلمنا من الزيغ والضلال والانحراف عن ذلك، ويكشف لنا ما يؤول إليه الأمر أو ما آل إليه الأمر بالفعل لمن ارتكب مثل ذلك من أهل الكفر والضلال، فإن العاقبة تكون وخيمة والخاتمة تكون شر خاتمة، نسأل الله عز وجل السلام. وإذا التفتنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإننا سنرى أحاديث كثيرة كلها يبدأ بقوله: إياكم، إنها لفظة التحذير التي ترفع الضوء الأحمر أو الراية الحمراء للتكبير على الخطر قبل وقوعه والتنبيه عليه قبل الوصول إليه. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم فاعلين فأعطوا الطريق حقه، غض البصر، رد السلام، وكف الأذى. وهذا من تحذيره عليه الصلاة والسلام ولفت نظره إلى ضرورة الوقاية لما نرى حالنا اليوم عليه، عندما لم يأخذ الناس بهذا التحذير، فصار عندنا في مجتمعاتنا ما نشكو منه من جلاس الطرق وأبناء الشوارع الذين يردون الذاهب والغاز الرائحة والغادي، ويتعرضون للنساء ويفعلون. وهذا جزء مما يقع إذا لم يأخذ الناس بالتحذير وإذا لم يلتزموا الوقاية. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأن الفتنة العظمى والبلية الكبرى التي بدأ الناس يتجاوزون فيها حدود الوقاية ثم يشكون من الآثار والأضرار والأخطار في شأن المرأة ودعوة الاختلاط والتخفف من الحجاب ونحو ذلك. ولنا عن كل هذا أحاديث مفصلة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحم من أقارب الرجل. ولعل هذا الحديث بمجرد التأمل في لفظه من غير شرح ولا تفصيل يبين لنا أن القضية تحذيرية، وأنها إشارة قوية لأن لا يقع المحظور الذي يكون بعده عض أصابع الندم واللطم أو محاولة العلاج بعد أن لا يكون هناك فائدة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وغير ذلك من أحاديثه عليه الصلاة والسلام في الناحية الإيمانية والتربوية. فيما روى الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهم يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وكم نرى نحن في حالنا ما نقول فيه أو عنه: هذه بسيطة وهذه يسيرة وهذه لا بأس بها وهذه نسأل الله عنها العافية وهذه وهذه، حتى يهلكنا تلك الذنوب التي نواها صغائر. وكان أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلما حذروا ولما انتبهوا ولما تيقظوا ولما كانوا على عهدة الاستعداد وعلى قدم المواجهة وعلى عقلية اليقظة والفطنة تنبهوا لذلك فسلموا وعوفوا بإذن الله عز وجل. ولما غفل الغافلون وتساهل المتساهلون وفرط المفرطون وردت إلينا أدواء القلوب وأمراض النفوس وشاع وبدأ يشيع بين الناس بعض المنكرات وبعض الجرائم وبعض المشكلات التي يلتمسون لها حلا والحل فيما فرطوا فيه وفيما تركوا من أسباب الوقاية. فأب لا يسأل عن ابنه ولا يلتفت إلى ابنته ولا يربي أبناءه ثم يشكو أن ابنه قد صار صريع المخدرات أو أن ابنته صارت من اللاهيات العابثات. وهذا أمر نعرفه في حياتنا الاجتماعية وحتى في الجوانب المهمة الأخرى تأتينا التحذيرات النبوية: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وقال: إن المنبثن أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر حتى في من يريد أن يزيد أو أن يتقدم، ولكنه يتقدم بما لم يثبت في كتاب الله وبما لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل من السنة واجبا ومن الواجب فرضا، ويغير الأمور حبا لزعمه للخير ورغبة في القوة في الحق، وهو متنسب للطريق لن ينسى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى في القرآن والسنة منهجا واضحا لهذه الوقاية وتأكيدا عليها وتنبيها على أهميتها وتذكيرا بخطر التهاون فيها. ولنا وقفة هنا مهمة عند أسس الوقاية، كيف تبنى هذه الوقاية وكيف بنيت في المنهج الإسلامي والقرآني، لأننا من المهم أن نعرف ذلك لانعكاسه على فهمنا وعلى ما يترتب على ذلك من التصور والعمل. أولا أساس العلم، فإن الطبيب على سبيل المثال وهذه الحملات الطبية لا تقوم على التحذير من شيء إلا بعد العلم من خطره وضرره، فهي تحذر مثلا من شرب الماء غير النقي، أو تحذر من التعرض لأجواء بعينها، أو تحذر أو تقعم الأطفال من أمراض بعينها عند الصغر. من أين جاء ذلك؟ من علمهم بأن هذا الأمر سيؤدي إلى كيف وكيف. فالعلم أولا هو أساس هذه الوقاية، ونحن وقايتنا ربانية بحمد الله، والله عز وجل هو العالم، يقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن ظن أهل الطب أنهم يعلمون عن الإنسان حتى في جانبه المادي، في جسده وأجهزته الهضمية والأجهزة الأخرى، فإنهم في الحقيقة حتى الآن لا يعلمون من ذلك إلا قليلا. ومع ذلك فإنهم يجهلون الكثير والكثير من حالة الإنسان العقلية والنفسية. والله عز وجل الذي شرع لنا الشرائع وأكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام هو العالم بما يصلح لهذه النفوس وما يداوي تلك القلوب وما يرشد تلك العقول وما يقوم السلوك وما تقع به المودة ما تقع به المودة ويحصل به الوئام بين الناس. وهذا كله من رحمة الله عز وجل بنا. وأيضا من العلم اللازم أو العلم الذي تؤسس عليه الوقاية العلم بمآلات الأمور، فإن الأطباء ونجعلهم مثلا الدائم هنا يعلمون أن هذه الأمراض تؤدي إلى الوفاة، وأنها تؤدي مثلا إلى كيف وكيف، وأنها تستنزف من الأموال في العلاج إلى كذا وكذا، وبالتالي فإن كل خطر يعرفونه يجعلون الوقاية بقدره. فإذا كان الخطر عظيما وجسيما ونتائجه في غاية الضرر فإن الوقاية أو التحذير منه تكون خطيرة، كما نرى التحذير اليوم مشددا ومؤكدا من المخدرات. لماذا؟ لأنها تلف للعقول وإنهاك للأبدان وضياع للأموال واختلال للأمن وانتهاك للأعراض، لأنها بلية البلايا ورزية الرزايا. فيكون التحذير مناسبا لما يكون إليه الأمر، كما قال الله عز وجل: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كل شيء من شرع الله يترك أو يهجر، العاقبة أنه تكون فتنة ويكون اختلال، ففي الاقتصاد طبقيات، وفي الاقتصاد تضخم، وفي الاقتصاد بطالة نتيجة تنفذ شرع الله عز وجل، وفي الاجتماع انشلال وشذوذ وخراب ونحو ذلك نتيجة لتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الحق جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا أتاكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الواقع الذي يحيط بك من حولك، ترى أن مخالفة الأمر الأول وقع بسببها الفتنة والفساد الكبير، نسأل الله عز وجل السلامة. والأساس الثاني للوقاية هو الرحمة، فإن الطبيب أو الأطباء إنما يحذرون ويقومون بالتوعية ويفعلون أسباب الوقاية رحمة بهذا الإنسان أن يقع فريسة المرض، ويعجز حينئذ الطب وغيره عن علاجه، وإذا به يدوي كالزهرة الزابلة شيئا فشيئا، يفترسه ذلك المرض العضال السرطان فيمصه مصا حتى يموت. وهذه الرحمة في الطبيب أو في الأطباء أو في كل الذين يتقدمون بالحلول لعلاج مشكلات المجتمع أمر لازم. ولذلك عندما تنزع الرحمة نرى ما يفعله من يدعون التحضر والتقدم والحضارة والإنسانية وحقوق الإنسان، عندما يجربون الأدوية والأمصال الحديثة يجربونها في الإنسان. ولكن أي إنسان؟ إنسان أفريقيا المسكين أو الإنسان المسلم، أو يفعلون تجارب على الأسلحة في بعض هذه المواجهات التي يفعلونها هنا وهناك، أولئك قوم تجردوا من الرحمة، أولئك قوم ما لهم من الغطرسة والغرور ما أعمى بصائرهم عن كل معاني الإنسانية التي يدعونها. والحديث في هذا يقول، والأمثلة كثيرة، والشواهد شهد بها لسان القوم، والحق ما شهدت به الأعداء. والله عز وجل هو أرحم بعباده من كل الناس، بل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن رحمة الله عز وجل كانت في إرسال الرسل وفي إنزال الكتب وفي الهداية التي ساقها إلى الناس ليستنقذهم من الظلمات إلى النور، وليستنقذهم من الهلاك إلى الأمن والسلام. فرحمة الله عز وجل ساقها لنا في هذا القرآن العظيم، وأكرمنا بها في بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنها رحمة ما بعدها رحمة، وإنها نعمة ما بعدها نعمة، أن سهل الله عز وجل لنا ذلك، لأن الله عز وجل رحيم بعباده ولا يرضى لعباده الكفر. والله سبحانه وتعالى لا يريد للخلق إلا الخير والرحمة، وإنما يتنكب الناس الصراط بقدر الله عز وجل ولحكمته البالغة. ونرى قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي عن رب العزة والجلال: سبقت رحمتي غضبي. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها، عندما ضمت امرأة ولدها الرضيع إلى صدرها قال: أرأيتم هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، يا أرحم به من ذلك؟ قال: فالله أرحم بكم من هذه من ولد على ولدها. والأساس الثالث هو التجرد والاستغناء، فإن الذي يريد أن يأخذ مبدأ الوقاية يكون متجردا، لأنه إن كان هو في ذاته صاحب مصلحة في أمر أو في آخر، فأي شيء يقع إنه يغلب مصلحته ويترك الوقاية للناس أو الرحمة بهم. انظر إلى شأن التدخين وما أدراك ما التدخين، الذي أثبتت الأبحاث الطبية أنه السبب المباشر ل80% من الذين يصابون بأمراض تصلب الشرايين وأمراض السرطان، نسأل الله عز وجل السلام. ماذا يفعل أولئك الذين أثبتوا بأبحاثهم أن هذا البلاء موجود في هذا الدخان؟ هل تراهم تآزروا حتى يمنعوه أو تنافروا حتى يوقفوه؟ إنهم يكتبون كلمات التدخين يضر بصحتك، ينصحك بالامتناع عنه، ويدفعون الأموال ليعوضوا بعض من تضرروا، وكأنهم يقولون نحن لا نعرف إلا الدولار والدينار، نحن لا يهمنا إلا ما يدخل إلى الجنوب من مئات الآلاف، أما الصحة وأما منظمات الصحة وأما السلامة وأما الوقاية وأما البيئة وأما كل هذا فتحت الأقدام يداس في الواقع لا بمجرد القول. ننظر إلى ما يقال في هذا، بماذا تخفيض نسب التدخين في البلاد الغربية والأوروبية بنسب كبيرة ورفعه بنسب عظيمة في آسيا وإفريقيا؟ وهذا يدلنا على أن أصحاب المصالح لا يمكن أبدا أن يكونوا أصحاب منهج يقدمون للناس فيه الخير ويمنعونهم من الشر. ونحن أكرمنا الله عز وجل، هو الذي شرع لنا، وهو الذي أنزل الإيمان، وهو الذي أنزل القرآن، وهو سبحانه وتعالى الغني عن الناس الصمد الذي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطاغين. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الناس في حوائجها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا يريد بالناس الخير، وهو سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يكون له صلة بنفع أو ضر من هؤلاء الخلق، بل هو النافع سبحانه وتعالى وهو الضار. ولذلك منهجنا وديننا الذي هو من الله عز وجل لا من البشر لا تتنازعه الأهواء ولا تتجاذبه المصالح كما هو واقع في دنيا الناس اليوم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الوقاية والسلامة والحماية، وأن يحفظ علينا إيماننا وإسلامنا وأخلاقنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الأحبة، وقفة أيضا حول هذا الموضوع في ثمار الوقاية، فوائدها، حتى ندرك أننا بصدد أمر عظيم وفائدة كبرى ونعمة عظمى ينبغي أن نحرص عليها وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن لا نفرق فيها، وأن لا يضحك علينا أعداؤنا بزخرف من القول وبهرج من الألاعيب والأباطيل التي يريدون أن يصرفونا بها عن ديننا. لئن كنت في منزل محصن سليم تسلم فيه من الأذى ومن البرد والحر، فإنك تكون مغفلا إن جاءك من ينزلك منه ويقول تعالى إلى حيث هذا الانطلاق وهذا الفراغ وهذا الجو الجميل، ثم تخرج وإلى أنت في العراء ليس لك مسكن يؤويك ولا بيت يحميك. هذا الذي يريده أعداؤنا. ثمار الوقاية عظيمة جدا وكبيرة، ولا يمكن أن يقدر قدرها أحد، ولا يمكن أن توزن ولو بذهب الدنيا كلها. أولها الطمأنينة والسلامة، الأمن والأمان، سكينة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال والخاطر. إنها تلك السلامة التي يأمن بها الناس على أموالهم وأعراضهم، والتي يكون فيها بينهم من هدوء البال ما لا يشغلهم، كما نرى في العالم المحموم اليوم. امرأة لا تأمن على عرضها، وتاجر لا يأمن على ماله، وأخ لا يأمن أخاه، وصديق لا يثق بصديقه. انظر إلى العالم اليوم، إن الغابة التي يقولون عنها وشريعة الغابة إنها اليوم تعد مثلا يسيرا هينا، وتعد شيئا لا يذكر أمام الغابة الإنسانية البشرية الوحشية التي تفتك بالأسلحة المدمرة والتي تقتل بالأمطار والأدوية والتي تفعل الأفاعيل والتي غاب فيها عن الناس كل أنواع السكينة والطمأنينة إلا من رحم الله وأكرمه بالإيمان. انظر إلى عالم الغرب اليوم، انظر إلى تلك الحيرة والاضطهاد الذي سنذكر له أمثلة يسيرة في حديث اليوم ونعقبه بعد ذلك بالتفصيل الذي يأتي في كل باب من أبواب الوقاية. والثمرة الثانية النظافة والطهارة. إن الإنسان بإنسانيته يعف عن الدنايا ويترفع عن الرذائل، وله من فطرته أمور تدفعه إلى أن يستر العورات وإلى أن يكون نزيها نظيفا طاهرا. وانظر إلى من تركوا أسباب الوقاية، لقد نافسوا وسبقوا الحيوانات في العري وفي الشذوذ وفي كل أنواع القذارة التي لا يمكن بحال أن يتصورها عقل إلا عندما تمسك الفطرة نسخا. ونحن نعرف ونسمع من أخبار القوم ما يعف الإنسان عن ذكر مثله دائما، فضلا عن أن يذكر في بيوت الله المطهرة. والفائدة الثالثة هي القوة والتماسك والمحبة والوئام. إن وجود الوقاية والتزامها إذا أصاب الطمأنينة في القلوب وإذا أوجد النظافة في السلوك فإن ذلك يعني أن القلوب تملأ بالمحبة وأن هذا المجتمع يكون عنده أسباب القوة والتماسك، فليس هناك إهدارا للمال لعلاج الأمراض الناشئة عن الانحراف الخلقي، وليس هناك إهدار للمال للإنفاق على جيوش وأجهزة تحفظ الأمن الضائع، وإذا بأصحاب الأمن أنفسهم هم الذين يضيعون الأمن. وحسبك أن تعرف أخبار المدن الكبرى في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية لتعرف كيف يصرفون المبالغ الهائلة لحفظ الأمن، ويكون أصحاب الشرطة والقائمون عليها بعد ذلك هم الذين يخلون بالأمن، ويكون المال هو الذي يسير الأمر. إن هذا المجتمع تتقطع أواصره بكل هذه الانشرافات التي خاض فيها الناس عندما تجاوز الحدود وعندما لم يلتزموا الوقاية. وأخيرا أحبتي الكرام، إن القضية مهمة وإن إثارتها في مثل هذا الوقت أكثر أهمية. إننا اليوم أمام دعاوى العولمة وأمام دعاوى الانفتاح وأمام دعاوى وحدة الأديان والإخاء وأمام دعاوى كثيرة من الإنسانية والأوصاف التي تريد أن تخرجنا من حدود وقايتنا. لماذا تريدون أن تكونوا هكذا؟ لماذا تمنعون المرأة من الاختلاط؟ لماذا تمنعونها من أن تلبس ما تشاء؟ لماذا تحدون من حريتها؟ وفي جوانب أخرى أيضا، لماذا تمنعون الكتب التي تعبر عن حرية الفكر؟ ولماذا تحاكمون من يجتمع على ذات الله عز وجل أو يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الفكر ينبغي أن يكون حرا وينبغي أن لا يكون هناك حدود. وتأتينا أيضا دعاوى ودعاوى كثيرة تريد اليوم أن تزعزع ثوابتنا وأن تهدم أسوارنا التي تحمينا حتى نكون مثلهم وحتى نصبح كنأً مباحا كما هو الحال عندهم، وحتى ينفرط عقد الأمن الذي ننعم به فيصبح حالنا كحال تلك الجنات في كل دقيقة واحدة تسجل جريمة اغتصاب وجريمة قتل وجريمة سرقة. أي حياة هذه؟ وأي أمن هذا؟ وأي حضارة تلك؟ وأي تقدم هذا الذي يوصف؟ أين هي معاني الإنسانية في تلك الوحشية في الاغتصاب أو في ذلك الاعتداء على الأطفال الصغار أو في ارتكاب هذه الجرائم مع المحارم؟ أب يهتك عرض ابنته من الخامسة حتى الثالثة الرابعة والعشرين، وأخبار كثيرة وقصص لا نقولها نحن وإنما يظهرونها هم في وسائل إعلامهم. إنها الحياة الشقية النكدة التي يراد أن يجر المسلمون إليها بأن يشككوا في مثل هذا. ونحن نريد أن نقف وقفات طويلة لننظر إلى منهج الوقاية في الإيمان وما أكرمنا الله به وما منعنا منه وحذرنا حتى لا نؤتى من بدعة تتسلل إلينا، ولا من غلو يخرج بديننا عن وسطيته واعتداله، ولا من حرية فكر تؤدي إلى إقرار الكفر. فإنه كما يقولون هناك شعرة بسيطة خفيفة بين حرية الفكر وحرية الكفر، يريدون أن يغالطونا وأن يعموا علينا الأمور. والحمد لله عز وجل قد آتانا الله من حجج القرآن الساطعة، ومن هداية النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، ومن تاريخ أمتنا العريق، ومن وعينا، ومن يقظة علمائنا، ومن حركة دعاتنا، ما ينبغي أن نفرح به وأن نستفيد منه وأن نقبل عليه، حتى يبقى لنا أثار تلك الوقاية التي ذكرناها، حتى يبقى لنا طمأنينتنا وأمننا، حتى يبقى لمجتمعاتنا نظافتها وطهارتها، حتى يبقى لأمتنا قوتها وتناسكها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يسلمنا بإسلامنا، وأن يؤمننا بإيماننا، وأن يهدينا بقرآننا، وأن يكرمنا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن تجعلنا هدى المهديين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن الإخلاص في القول والعمل، وأن تجنبنا الفتنة والزلل. اللهم احفظ علينا إيماننا ويقيننا وأخلاقنا، وسلمنا من نزغات الهوى ومضلات الفتن ووساوس الشيطان وقرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكي سراية الكفرة والملحدين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في العدائب قدرتك وعظيم سطوتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتدبروا وتكبروا، وأذلوا عبادك المؤمنين، وحاربوا هذا الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم خالف كلمتهم، واستأصل شأفتهم، ودمر قوتهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى والمظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، وانسح عبرتهم، وسكن روعتهم، واجعلهم من أهل الرضا بالقضاء والصبر على البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، من علينا بالعفو والعافية والسلامة والإسلام والأمن والإيمان، وأكرمنا بكفر ذلك علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ علينا نعمك وزدها بشكرك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوضع الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين.